بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نبدأ مستعينين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في درسنا الماضي تعرفنا على أول أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الصحيح. من يذكرون بتعريف الحديث الصحيح؟ تعريف الحديث الصحيح أظنه سهلا. نعم، ولا معلى، هذا هو تعريف الحديث الصحيح. إذن ففيه خمسة شروط: ثلاثة إيجابية واثنان سلبيات. الثلاثة الإيجابية ما هي؟ نعم، العداء واتصال السنة. العدالة، ما هو تعريف العدالة؟ على ملازمة التقوى وخوارم المروءة، هذه هي العدالة، ملكة تحمل الإنسان أو المرء على ملازمة التقوى والمروءة. ما هي التقوى؟ نعم، اجتناب ما حرم الله من شرك أو فسق أو بدعة. والمروءة، المروءة ما هي؟ آداب نفسانية تحمل مراعاتها. نعم، وجميل العادات، هذه هي المروءة. على هذا كيف نعرف العدل؟ على هذا التعريف من تعريف العدالة، ما هو العدل؟ العدل هو السالم، أيوة، ومن أسباب الفسق وخوارم المروءة، هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذا قال لنا شخص إذا عرفنا تعريف العدل، فما الذي يخرج بتعريف العدل؟ ما الذي يخرج بتعريف العدل؟ إذا كان العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فالذي يخرج بتعريف العدل أو بقيد العدل الكافر، لأن العدل هو المسلم، وأيضا الصبي الذي لم يبلغ. وهنا نلاحظ هناك فرق بين أداء الصبي وتحمل الصبي. فالصبي يصح تحمله، يصح أن يسمع إذا كان صغيرا مميزا، أما حين يؤدي الحديث فلا بد أن يكون بالغا، لأنه حين يبلغ يكون فاهما لأفعال المكلفين فيضبط ما يقول. المسلم العاقل، وشرط العاقل خرج المجنون. السالم من أسباب الفسق خرج الكافر، الفاسق، وكذلك المبتدع من باب أولى. وخوارم المروءة خرج ماذا؟ الذي يرتكب خارما للمروءة. والخرم بالمروءة أو الجرح بالخرم المروءة نادر وقليل، لاختلاف ضابط المروءة عند الناس، ولأن البعض قد يظن ما هو خارما للمروءة ما ليس بخارم، والعكس. وممن كان يخرم بالمروءة شعبة بن الحجاج رحمه الله، جرح راويا فقيل له لماذا؟ قال رأيته يركب على برذون. البرذون نوع من البغال تجلب من بلاد الروم، ليس بهيئة حسنة، فاستنكف شعبة أن يكون من أهل الحديث من يركب على هذا البرذون. وكذلك سمع صوت طنبور عند أحد الرواة فترك حديثه، فقال له بعضهم: ألا كنت سألته؟ ألا كنت سألته؟ وهذا شيء وجيه، لربما هو لا يدري أن هذا في بيته، أو هناك عذر آخر، ألا كنت سألته؟ فرد جرح شعبة بمثل هذا. الشرط الثاني الضبط، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر نعم هو أن يثبت نعم محفوظه بحيث يستحضره متى شاء، وضبط الكتاب هو أن يصون كتابه أو أن يعتني كتابه منذ أن يكتب فيه إلى أن يحدث منه. يصونه من الوراقين مثلا، وراق السوء مثلا، سفيان بن وكيع أحد الحفاظ الكبار، حافظ كبير ولديه من الحديث الكثير، ولكنه جرح. لماذا؟ لأنه ابتلي بوراق سوء أدخل عليه في حديثه ما ليس منه، فلم يتنبه لهذا فضعف لأجل هذا. الشرط الثالث اتصال السند. ما هو اتصال السند؟ من شيخي؟ نعم، هذا هو اتصال السند. وكيف نعرف اتصال السند؟ بما يعرف اتصال السند؟ أولا بالتصريح، بحيث يقول الراوي حدثنا وسمعت وقال لي وأنبأني إلى غير ذلك من الألفاظ الصريحة، أو بصيغة عن بشرطين: أن يذكر الحديث عن شيخه بلفظ عن، أو بصيغة تحتمل السماع مثل أن وعن وقال بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون مدلسا، الشرط الثاني أن يكون معاصرا له بحيث يمكنه لقاؤه. بعد ذلك يقول الحافظ ابن كثير: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. من يشرح لنا هذه العبارة؟ يعني الحديث الصحيح يقول: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. ماذا يعني ابن كثير بهذه العبارة؟ نعم، من محدث لآخر. طيب، من الشروط المتوفرة في الإسناد، فلذلك اختلف نظرهم في مسألة أصح الأسانيد. فمثلا أحمد وإسحاق يقولان أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وعلي بن المديني والفلاس يقولان أصلحهما محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، ويحيى بن معين يقول أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، والبخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. وما هو الفيصل في هذه المسألة، مسألة أصح الأسانيد؟ هل يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا؟ من يذكر مع التعليل، هل يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ ذكرنا كلام السخاوي رحمه الله. لماذا؟ سهلة، ما أظنها تحتاج تفكير. يعني تحكم الإسناد الواحد بتوفر أعلى الصفات في جميع طبقات السند، لا يمكن أن نحكم الإسناد واحد بأن فيه أعلى صفات القبول في جميع طبقات السند، فيحتاج إلى موازنة ذلك الراوي مع جميع أهل عصره، وهكذا شيخه وشيخ شيخه إلى منتهى الإسناد. وهذا عسير، هذا عسير جدا. لو أتينا مثلا إلى طبقة التابعين، عندنا أئمة كثيرون، فحتى نحكم لراو بأنه في منتهى الضبط ومنتهى العدالة ومنتهى التثبت ومنتهى الحفظ، يحتاج إلى موازنة كبيرة، ويحتاج إلى حفاظ كبار، وهكذا الطبقة التي تليهم والتي تليهم. فالمسألة صعبة، لكن القول الفصل في هذه المسألة أن يحكم لإسناد خاص بأنه أصح الأسانيد بالنسبة إلى صحابي أو بالنسبة إلى بلد معين. ومن فوائد مسألة أصح الأسانيد ماذا؟ عندما يقال الإسناد بأنه أصح الأسانيد ماذا نستفيد من هذا؟ الحكم بأن الحديث صحيح؟ الحكم بأن هذا الراوي أثبت الناس في شيخه، وهذه مسألة مهمة، أثبت الناس في شيخه، لأنهم لا يحكمون بأنه أصح الأسانيد إلا أن يكون هذا الراوي أثبت الناس في شيخه، وهذه مسألة تفيدنا عند الترجيح بين الرواة، مالك عن نافع عن ابن عمر، ولهذا فضلوا نافع على سالم، سالم عن ابن عمر ونافع عن ابن عمر أحفظهما وأضبطهما من؟ نافع مولى ابن عمر رحمه الله جميعا، فكانت أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. الثالثة عند التعارض، تفيدنا في مسألات التعارض بين المسائل. نأتي اليوم إلى مسائل في ذكر مضان الصحيح وبقية مسائل الصحيح. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلام صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، وهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إفراده الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره على البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها.
نعم، عندكم ليست في كتابيهما أم عنده؟ نعم، عندي ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، هكذا عندكم؟ نعم، فكأن عندك تصحيف أو شيء من هذا، بل في السنن وغيرها. هذه مسألة تتعلق، هذه المسألة بذكر مضان الصحيح، مضان الحديث الصحيح. بعد كل نوع من أنواع علوم الحديث يذكر ابن الصلاح مضان الحديث الصحيح، فيقول أول من جمع أو أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله البخاري، وتلاه الإمام مسلم تلميذه، هما أول من اجتمع أول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح. وهناك من خالف في هذا فقال مالك هو أول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح، والجمع بين هذا وهذا أن يقال إن كان المراد الحديث الصحيح الذي ليس فيه مقطوعات ولا موقوفات ولا بلاغات فذلك هو الإمام البخاري وبعده مسلم، وبعده الإمام مسلم. وإن كان من حيث الأسبقية فذلك الإمام مالك رحمه الله، لأنه كان يعتني بكتابه اعتنان كثيرا، ويصفي كتابه المرة بعد المرة، وكان إذا شك في الحديث تركه. لكن ما من شك أن أول من اعتنى بجمع الصحيح هو الإمام البخاري عليه رحمة الله. ثم ذكر المؤلف مسألة الترجيح أو الموازنة بين الصحيحين، وهذه المسألة مسألة مهمة وجليلة نعرف بها قدر صحيح البخاري عليه رحمة الله. والفيصل فيها في أمور: الأول أن يقال أن البخاري هو شيخ الإمام مسلم، وتخرج مسلم على الإمام البخاري، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الأمر الثاني أن يقال أن شرط البخاري أشد من شرط مسلم كما ذكر المؤلف، فالبخاري يشترط في الراوي أن يكون قد ثبت لقاءه لشيخه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة ثبت سماعه من شيخه ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، ولا شك أن شرط البخاري أعلى وأشد. والبخاري رحمه الله مما يدل على أنه اعتنى بهذا الشرط اعتناء بالغا أنه كثيرا ما يعلل الأحاديث في كتابه التاريخ الكبير بكون الراوي لم يثبت سماعه من شيخه كما قال حافظ بن حجر، فدل على أن هذا هو الشرط الصحيح عند الإمام البخاري. ولكن العلماء يقولون بالنسبة لنا فإنه يكتفى بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي لإثبات أن هذا الحديث متصل، أن هذا الحديث متصل، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. لكن شرط البخاري أشد، وعليه شيخه علي ابن المديني رحمه الله، ومن هنا نعلم أن منزلة صحيح البخاري أعلى من منزلة صحيح مسلم. كذلك يقال أن عدد الرجال الذين انتقدوا على الإمام البخاري أقل من عدد الرجال الذين انتقدوا على الإمام مسلم، وهكذا بالنسبة للأحاديث التي رواها كل من البخاري ورواها كل من مسلم. ويقال أيضا أن أغلب الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري الصواب فيها مع من؟ مع البخاري، وأغلب الأحاديث المنتقدة على مسلم الصواب فيها مع الإمام، مع من انتقد كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الأمور كلها ترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم، ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري. أبو علي النيسابوري هو بلدي الإمام مسلم، كلاهما من نيسابور، وعمل على صحيح الإمام مسلم مستخرجا، وعبارته يقول ما تحت أديم السماء كتابا أصح من كتاب مسلم، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء 12 صفحة 101. ما تحت أديم السماء كتابا أصح من كتاب مسلم، وهذه العبارة ليست نصا في تفضيل صحيح مسلم على تفضيل على صحيح البخاري، لأن لفظة أصح صيغة تفضيل أفعل تفضيل، فهي لا تنفي ما هو أعلى وقد يوجد ما هو مساوي. فعندما يقال مثلا فلان أعلم الناس في المدينة، فلان أعلم الناس في المدينة، فليس يعني هذا أنه لا يوجد من يماثله في العلم، لكن هي تنفي ماذا؟ أن يكون هناك من هو أعلى منه في تلك المدينة. فأبو علي النيسابوري ومن معه من أهل المغرب لا يوجد عنهم نص صريح في تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري في الأصحية، في الأصحية. أما من حيث الترتيب ومن حيث جودة السبك فيوجد عنهم ذلك، كما جاء عن ابن حزم رحمه الله أنه كان يفضل صحيح مسلم، يقول لأنه ليس بعد خطبته إلا الحديث السرد، ليس بعد خطبته يعني بعد مقدمة صحيح مسلم إلا الحديث السرد، يعني ليس فيها حديث موقوفة ومعلقات وأقوال الصحابة وغير ذلك، فهذا مما يفضل به صحيح مسلم على صحيح البخاري. كذلك الإمام مسلم يعتني بلفظ الأحاديث، وصيغ الإسناد وصيغ الأداء، فدائما ما يقول حدثنا فلان وفلان، قال فلان حدثنا، وقال فلان أخبر، بخلاف الإمام البخاري فإنه قد يروي الحديث بالمعنى. لماذا؟ لأن البخاري أملى الكتاب من حفظه، يقول رب حديث سمعته في نيسابور كتبته في البصرة، رب حديث سمعته في البصرة كتبته في دمشق. أما الإمام مسلم فإنه صنف كتابه بعد أن رجع إلى بلده وكتبه بين يديه، فكان يفتش وينتقي منها ما هو أتم إسنادا وأصح. فعلى هذا يقال صحيح البخاري أصح أو أفضل في الأصحية، وصحيح مسلم أفضل من حيث الترتيب والجودة والعناية بالألفاظ. ولهذا قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين نقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هذا هو الفيصل بين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. يقول ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته، هذا صحيح، فلهذا انتقدوا على من ألزمهما بإخراج أحاديث ليست في كتابيهما، مثل الدارقطني. الدارقطني رحمه الله له كتاب اسمه الإلزامات، وله كتاب آخر اسمه التتبع، والكتابان قد طبعا مع بعض باسم الإلزامات والتتبع. الإلزامات ألزم البخاري ومسلما بأحاديث لم يخرجاها في صحيحيهما، لم يخرجاها في صحيحيهما بأسانيد مثل تلك الأسانيد أو بنفس الأسانيد التي في الصحيحين. والتتبع انتقد فيه على البخاري ومسلم أحاديث يقول أنها ليست على شرطهما. ولا يلزم الإمام البخاري ومسلم أن يخرج كل الأحاديث الصحيح، لماذا؟ لعدة أمور، من ذلك أن الترمذي وغيره من تلاميذ الإمام البخاري ينقلوا عن الإمام البخاري تصحيح أحاديث ليست في صحيح، كما يفعل ذلك الترمذي في كتابه السنن، في كتابه العلل الكبير وغير ذلك. الأمر الآخر وهذا هو الأفضل والأصرح، أنه قد ورد عن البخاري ومسلم ما يفيد أنهما لم يخرج كل الأحاديث الصحيح. يقول البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية الطول. ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية الطول. هذه كلمة فاصلة في أن البخاري لم يخرج كل الأحاديث الصحيح، لسيما أنه قال أحفظ 100 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث ضعيف. كذلك الإمام مسلم يقول إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت صحاح، ولم أقل ما لم أخرجه فيه ضعف. ما لم أخرجه فيه ضعف، كلمة البخاري تجدونها في مقدمة الكامل صفحة 210، وكلمة الإمام مسلم في السير الجزء 12 صفحة 571. فهذه النقولات تفيد أن الإمام البخاري والإمام مسلما لم يلتزما بإخراج كل الأحاديث الصحيح، فلذلك لا يلزمهما ما ألزمهما بهما الدارقطني عليه رحمة الله. قال المصطلح، تفضل. نعم، هذا اجتهاد من الحافظ بن الصلاح في عد أحاديث الصحيح. والحافظ بن حجر حرر هذه الأعداد تحريرا بليغا، وهو الذي اعتنى بصحيح البخاري سنين طويلة وعدها حديثا حديثا، حتى أنه لم يصنف كتابه فتح الباري إلا بعد أن قرأ صحيح البخاري أكثر من 11 مرة، وتبين له ما الذي سيكتبه في ذلك الكتاب العظيم. والحافظ بن حجر بعد كل باب من أبواب الصحيح يأتي فيقول عدة ما في هذا الباب من المرفوعات كذا، ومن الموقوفات كذا، ومن المعلقات كذا، وصل منها الإمام البخاري كذا، ولم يصل منها كذا، في كل نهاية كتاب من كتب صحيح الإمام البخاري. وقد عدها بالإجمال فقال كما نقله الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، فقال عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 62,000، ومن المتون المعلقة المرفوعة 59,100، مجموع ذلك 61,700. وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 82,900. هذا كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. في الطبعة الموجودة بين أيدينا يختلف العدد. لماذا؟ لأن الحافظ بن حجر اعتمد في شرحه على رواية أبي ذر الهروي. والحافظ بن حجر لما ألف كتابه فتح الباري حذف المتن اختصارا، فلما طبع الكتاب حديثا طبع أولا في الهند في حاشية فتح الباري، ثم طبع في المطبعة المنيرية في أعلى صحيح أو في أعلى فتح الباري، يعني المتن يكون في الأعلى والشرح في الأسفل. بعد ذلك لما طبع الشيخ بن باز عليه رحمة الله أدخل المتن في صلب ماذا؟ الشرح. ولكن هذه الرواية ليست الرواية التي اعتمدها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، لأنه لم يكن قد توفرت في تلك الأيام أو لم يعثروا عليها. بعد أيام عثر عليها وطبع فتح الباري مع رواية أبي ذر الهروي، لكن الشرح لم يكن على يعني لم يكن نفس الطبعة التي طبعها الشيخ بن باز، والتي هي أكثر نسخ فتح الباري تحريرا إلى الآن. اعتمدوا على نسخة الريان القديمة والتي تسمى بعض الأحيان بالسلفية، السلفية الثانية ليست السلفية الأولى، وهذه طبعة سيئة مليئة بالصق، فيها أحاديث وصفحات من فتح الباري لا توجد، وإدخال شرح في شرح وشيء في شيء. لو أنهم اعتمدوا نسخة الشيخ بن باز كان هذا أفضل. فالإنسان إذا أراد أن يقتني صحيح البخاري يقتني النسخة اليونانية القديمة التي أعاد طبعها زهير الناصر في دار المنهاج، 3 مجلدات ضخمة. بعض العلماء يقول هذه كأنها مصحف من تحريرها وجودتها. وأما صحيح مسلم فمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله اجتهد فيه وعده وعمل له فهرسا، ولكن هو ليس من أهل الحديث، فلذلك قد يعد الحديث الواحد حديثين أو الحديثين حديثا واحدا إلى غير ذلك، ولكنه عمل له فهرسة مفيدة كانت في ذلك الزمن باكورة عظيمة اعتمد عليها العلماء في الوصول إلى أحاديث صحيح مسلم عليه رحمة الله. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي مسألة الزيادات على الصحيحين، ما يأتي من الأحاديث عند غير البخاري ومسلم وفيه زيادات سواء في المستدركات أو في المستخرجات أو غير ذلك، ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ هل يصح أم لا؟ هل يلزم البخاري إخراج هذه الزيادات أم لا؟ قال:
وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قلما يقوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد
نعم. هذا كلام لأبي عبد الله بن يعقوب ابن الأخرم، وهو محمد بن يعقوب ابن الأخرم أحد شيوخ الحاكم، والحاكم له شيخ آخر اسمه محمد بن يعقوب الأصم، يكثر عنهما في المستدرك وغيره، فيقول حدثنا محمد بن يعقوب الأخرم وحدثنا محمد بن يعقوب الأصم، وكلاهما حافظان جليلان. يقول ابن الأخرم: قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. معنى هذا أنه نادر أن يأتي حديث صحيح في غير البخاري ومسلم. وهذه الكلمة تعقبها الأئمة وانتقدوها لعدة أمور، من ذلك ما حرره ابن كثير تحريرا بليغا. أولا قال: فإن الحاكم قد استدرك نعم يصفو له شيء كثير. هذا الأمر الأول، أن الحاكم ألف كتابا كبيرا سماه بالمستدرك. ما معنى المستدرك؟ ماذا يعني العلماء بالمستدرك؟ المستدرك هو أن يخرج أحاديث على شرط كتاب ما، تلك الأحاديث ليست في ذلك الكتاب، أن يأتي المصنف إلى كتاب ما فيخرج أحاديث على شرط ذلك الكتاب ليست فيه. هذا هو المستدرك. وممن استدرك أو من أوائل من استدرك الحافظ أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك. لكن الحاكم وقع له في هذا الكتاب وهم كثير، لأنه لم يحرر الكتاب كما ذكره الحافظ بن حجر. ألف الكتاب ثم لم يعد النظر فيه ولم ينقح هذا الكتاب، فوقع فيه الخلل الكثير والوهم الكثير، لكن يصفو له منه الشيء الكثير. والحافظ الذهبي له عناية بالمستدرك، عناية بالغة، وقد اختصره وطبع المختصر مع كتاب المستدرك. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سيار أعلام النبلاء ردا على أبي سعد الماليني، أبو سعد الماليني قال: طالعت كتاب الكتاب الذي صنفه أبو عبد الله الحاكم من أوله إلى آخره ولم أجد فيه حديثا صحيحا. قال الحافظ الذهبي: هذا إسراف وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل فيه على شرطهما أو على شرط أحدهما شيء كثير، وذلك يأتي نحو الثلث أو أقل، وفيه شيء صحيح، وفيه شيء صحيح أو حسن، وذلك يأتي نحو الربع، والباقي غرائب وعجائب ومناكير، وفيه موضوعات تأتي نحو المئة، وقد صنفت فيها جزءا مفردا. هذا كلام الحافظ الذهبي في كتابه السير، وهذا كلام في غاية التحرير من الحافظ الذهبي. وله كتاب وله كلام غير هذا، يقول أن نسبة ما يصح من المستدرك على شرطي البخاري ومسلم يأتي نحو النصف، ولكن كلامه في السير هو المعتمد. لماذا؟ لأن السير هو آخر كتب الحافظ الذهبي تقريبا، صنفه بعد أن بلغ 55 من عمره، فلذلك كلامه فيه أشد تحريرا. ويؤيد هذا صنيع الشيخ مقبل عليه رحمه الله، لأن له عناية طويلة بالمستدرك، فيقول: بل فيه مما يصح على شرطي البخاري ومسلم نحو الثلث. وهذا فيه رد على ماذا؟ على الحافظ محمد بن يعقوب الأخرم، أن هناك أشياء كثيرة تصح ليست في الصحيحين، بل كما يقول الحافظ ابن الصلاح أنه يصف له شيء كثير. يقول ابن كثير: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. هذا صحيح أن الحاكم وقع في أوهام كثيرة فأحيانا يأتي فيقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ويكون في ذلك الإسناد راو لم يخرج له البخاري، لم يخرج له البخاري، أو يأتي فيقول حديث على شرطهما وفيه راو لم يخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، وأحيانا يلفق إسناد، يلفق إسناد، كان يقول مثلا سماك عن عكرمة فيقول على شرط البخاري، وسماك أخرج له البخاري وعكرمة أخرج له مسلم، أو يقول مثلا هشيم ابن بشير عن الأعمش، عفوا عن الزهري، يقول هذا حديث صحيح على شرطهما، وهشيم أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، والزهري أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، لكنهما لم يخرج من رواية هشيم عن الزهري شيئا في الصحيح، لأن هشيم بن بشير في الزهري ضعيف، هو حافظ كبير وثقة، لكن روايته عن الزهري ضعيفة، لأنه لقيه في الحج فسمع منه 20 حديثا، فلما رجع إلى بلده هبت رياح فذهبت تلك الأوراق التي كان كتب فيها الأحاديث فلم يحفظها جيدا، فأصبح يحدث بها من حفظه ولم يكن قد ثبتها فضعف في الزهري. فيقول الحاكم هشيم عن الزهري على شرطهما، وليس الإسناد لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، فلذلك يقع له أشياء كثيرة على شرط، يعني يلزم البخاري أو مسلم بأحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما وليست على شرطهما. ومن هنا نعرف ماذا يعني العلماء بقولهم على شرط البخاري ومسلم. من يقول لنا؟ من يقول لنا من خلال هذا الكلام ما معنى على شرطهما؟ معناه أن يكون الإسناد، نعم، أو رجال ذلك الإسناد في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم مع نفس الهيئة، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر ومعنى شرطهما أي رجالهما مع بقية شروط الصحيح، بمعنى أن يكون ذلك الراوي قد أخرج له البخاري أو أخرج له مسلم، وأن يكون قد أخرج البخاري لذلك الراوي عن شيخه بنفس الهيئة في الصحيح، كما في مسألة هشيم عن الزهري، قلنا ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، على الرغم من أن البخاري أخرج لهشيم وأخرج للزهري، ولكن هشيم عن الزهري لا يوجد في الصحيحين إسناد على هذه الهيئة، إسناد على هذه الهيئة، لأنه هشيما ضعيف في شيخه الزهري. ثم قال رحمه الله وقد خرجت، هذا هو الرد الثاني على ابن الأخرم، على قول ابن الأخرم، قال وقد خرجت كتب كثيرة، تفضل.
وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم.
هذا هو الرد الثاني، أن يقال هناك كتب خرج فيها أصحابها الأحاديث التي في الصحيح وسموها بالمستخرجات. وما هو المستخرج؟ المستخرج هو أن يأتي أحد المصنفين إلى كتاب فيعجب بذلك الكتاب فيقوم بتخريج أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف، يلتقي فيها مع شيخه أو شيخ شيخه إلى منتهى الإسناد. إذا المستخرج هو أن يأتي أحد المصنفين إلى كتاب فيخرج أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق ذلك المؤلف، يلتقي فيها مع شيخه أو شيخ شيخه. فمثلا يأتي أبو عوانة رحمه الله إلى صحيح البخاري، فيخرج أحاديث ذلك الصحيح بأسانيد من غير طريق الإمام البخاري. لماذا يفعل هذا؟ لأن في ذلك فوائد كثيرة، منها علو الإسناد. فمثلا أبو عوانة يروي، لو أراد أن يروي عن عبد الرزاق من طريق الإمام البخاري ماذا سيفعل؟ سيقول حدثنا ابن أبي حاتم، قال حدثنا أبي الذي هو أبو حاتم، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق. هذا إسناد كان فيه من الرواة تقريبا 5، ليس كذلك؟ ولو أراد أن يرويه من غير طريق البخاري سيقول حدثنا الطبراني، قال حدثنا الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا عبد الرزاق، فعلى إسناده. هذا من فوائد المستخرجات. من فوائد المستخرجات أولا علو الإسناد، علو الإسناد، يكون الإسناد نازل في الصحيحين فيعلو الإسناد في غير الصحيحين، في غير الصحيحين. وثانيا توجد زيادات كثيرة في هذه المستخرجات نستفيدها من هذه الكتب، لأن المستخرج يخرج الحديث بما وقع له عن شيخه لا باللفظ الذي في الصحيح، فقد يزيد فيه زيادة وقد يرويه بلفظ آخر. ومن هنا هذه الزيادات في الغالب تكون صحيحة، لأن إسناد هذه الزيادة يلتقي مع نفس الإسناد المروي في الأصل الذي هو في الصحيح، فيكون إسناد هذه الزيادة ماذا؟ صحيحا. يكون إسناد هذه الزيادة صحيحا. متى يكون صحيحا؟ إذا كان إسناد المستخرج أي صاحب المستخرج، إذا كان إسناده إلى من التقى فيه مع صاحب الصحيح صحيحا فتكون هذه الزيادة صحيحة. مثل الإسناد الذي ذكرناه، الإمام البخاري يقول حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق إلى نهاية الإسناد، يأتي أبو عوانة فيلتقي مع الإمام البخاري أين؟ في عبد الرزاق، ليس كذلك؟ فيقول حدثنا الطبراني، قال حدثنا إسحاق الدبري، نعم، أو إبراهيم بن إسحاق الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق. إذا كان الطبراني ثقة والدبري ثقة وعبد الرزاق إلى نهاية الإسناد لا شك أنه صحيح. لماذا؟ لأن عبد الرزاق إلى نهاية الإسناد في صحيح البخاري، فننظر إلى ما بعد التقاء الإسناد، أليس كذلك؟ فإذا صح ما بعد مخرج الإسناد أو ملتقى الإسناد كانت هذه الزيادة ماذا؟ صحيحة. إذن ابن كثير يقول وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة، مستخرج أبي عوانة ويسمى صحيح أبي عوانة، هذا المستخرج على صحيح الإمام مسلم، وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني، والصواب وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، كلاهما يكنى بأبي بكر. أبو بكر الإسماعيلي له مستخرج على البخاري، والبرقاني أيضا له مستخرج على البخاري. وأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني له مستخرج على الصحيحين معا، على الصحيحين معا. فهذا تمثيل من الحافظ بن كثير لمن خرج على مسلم وحده، ولمن خرج على البخاري وحده، ولمن خرج عليهما معا. إذا نعود، ما هو المستخرج؟ من المهم أن نعرف ما هو المستدرك وما هو المستخرج ونعرف الفرق بينهم. ما الفرق بينهما؟ من يذكر لنا هذا؟ ما الفرق بين المستدرك والمستخرج؟ ما الفرق بين أحاديث المستدرك وأحاديث المستخرج؟ أظنها سهلة.
المستدرك على شرط الشيخ.
نعم. نعم.
المستخرج على شرط.
يعني نفس أحاديث الكتاب. نعم. يعني قاربت ولما. نعم. ما الفرق بين المستدرك والمستخرج؟ سهل. ها؟ نعم. نفس الأحاديث، نفس الأحاديث، يعني أحاديث المستخرج هي نفس أحاديث الكتاب الأصلي، وأحاديث المستدرك أحاديث، نعم، نعم أحاديث أخرى، عرفت؟ أحاديث المستخرج هي نفس أحاديث الأصل ولكن بأسانيد أخرى، أليس كذلك؟ وأحاديث المستدرك أحاديث أخرى بأسانيد الكتاب أو بأسانيد تقاوي قوة صاحب الكتاب. هذا هو الفرق بين المستدرك والمستخرج. إذن هذا هو الرد الثاني على كلام أبي بكر ابن الأخرم. قال وكتب أخر. نعم.
كتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد
ومتونة. نعم هذا هو البيان الثالث، أن هناك من اشترط أيضا الصحة مثل ابن خزيمة وابن حبان، ويصف لهم الشيء الكثير، لا سيما ابن خزيمة الذي ماذا كان يعني في غاية التثبت، ولربما روى الحديث وقال إن صح الخبر فهو يدل على كذا، إن صح الحديث فيدل على كذا. وابن خزيمة وابن حبان شرطهما أخف من شرطي البخاري ومسلم، بل لم يشترطان جميع الشروط التي ذكرها ابن الصلاح في الصحيح. فابن خزيمة في كتابه يقول، سمى كتابه الحديث المسند المتصل بنقل العدل عن العدل من غير جرح في الرواة ولا من غير قطع في الإسناد ولا جرح في النقلة. فتلاحظون كلام ابن خزيمة، أعيده عليكم، وقال المسند المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد ولا جرح في النقل. ما الذي أبقاه ابن خزيمة من شروط الصحيح؟ الضبط. فلذلك لم يشترط الضبط، فشرطه في الضبط خفيف. وأما ابن حبان فهو أشد تساهلا في اشتراط الضبط، فهو يوثق للمجهولين، يوثق المجهولين، كما قال الحافظ السخاوي أنه يذكر مجهولين في كتابه الثقات ويجعلهم من ضمن ماذا؟ الثقات. ونحن نعرف أن المجهول لم تعرف عدالته ولم تعرف ضبطه. ومع هذا فإن أسانيد ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، أنظف وأعلى من مستدرك الحاكم، ويصف فيهما الشيء الكثير والكثير في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. وابن حبان تلميذ ابن خزيمة وسائر على سيرة على منهاج ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة طبع الموجود منه إلى نهاية الحج تقريبا، وما الباقي فمفقود، وهو كتاب عظيم. ويبدو أن هذا النقص كان من قديم، فإن الحافظ بن حجر لم يذكر هذا النقص لما صنف كتابه في جمع المسانيد العشرة، فإن كتاب ابن خزيمة إلى آخر كتاب الحج فقط. وأما ابن حبان فقد وصلنا كاملا بحمد الله عز وجل. ولكن صحيح ابن حبان له ترتيب غريب لكتابه، لا يستطيع طالب العلم أن يصل إلى الحديث بسهولة في صحيح ابن حبان. فلذلك جاء ابن بلبان فأعاد ترتيب صحيح ابن حبان الذي طبع باسم الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، حيث رتبه على الأبواب الفقهية. الشاهد من هذا أن في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان الشيء الكثير الذي يصف من الأحاديث الصحيحة والتي ليست في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. الدليل الرابع، كذلك يوجد
في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم، وهذا أمر واضح. في المسند أحاديث كثيرة ليست في الكتب الستة فضلا عن الصحيحين. الدليل الخامس، وكذلك يوجد
في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر
المتبحر
ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو.
نعم، هذا هو الدليل الخامس في المعاجم والمسانيد الشيء الكثير من الأحاديث. والطبراني له كتابان، المعجم الكبير والمعجم الأوسط. والمعجم الكبير صنفه بنفس طريقة المسانيد، رتبه على الصحابة. أصحاب المسانيد يختلفون عن أصحاب السنن. أصحاب السنن يرتبون كتبهم على الأبواب الفقهية ويذكرون أصح ما لديهم أو ما وقع لهم من الأحاديث تحت تلك الأبواب. أما أصحاب المسانيد فإنهم يرتبون كتبهم على مسانيد الصحابة، ويكون هم صاحب المسند ماذا؟ الجمع. بينما صاحب السنن يكون ماذا؟ الصحة، فيروي أعلى ما يجد من الحديث المقبول الصحيح، فإذا لم يجد قد ينزل إلى الحديث الضعيف. أما صاحب المسند فإنه يروي ما وقع له من مسند ذلك الصحابي. الطبراني في كتابه الكبير مشى على نفس طريقة المسانيد، وفي كتابه الأوسط اختلف قليلا حيث رتبه على ماذا؟ على شيوخه. نعم، وأورد ماذا؟ أغرب الأحاديث التي وقعت له، ولهذا كان يقول هذا الكتاب روحي، لأنه أفنى فيه عمره. كان يقول هذا الكتاب روحي لأنه روى فيه أغرب الأحاديث. وهناك قصة طريفة وجميلة تدل على حفظ الحافظ الطبراني عليه رحمة الله. ذكر الزركشي في كتابه النكت على ابن الصلاح بإسناده إلى الوزير ابن المعتمد، هذا كان من كبار أدباء عصره، ومع ذلك أوتي الوزارة، كان وزيرا إضافة إلى هذا. يقول ابن المعتمد: لم أكن أظن أن أحدا أفضل مني ولا أسعد مني، حتى حضرت مناظرة أبي بكر الجعابي مع الطبراني، فكان يتناظران حتى ارتفعت أصواتهما، وكان الطبراني يغلب أبا بكر الجعابي بحفظه، والجعابي يغلبه بذكائه، حتى قال أبو بكر الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا عند أحد. فقال: حدثنا أبو خليفة أحد مسندي ذلك العصر، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، ثم ذكر الإسناد، والطبراني يسمع حتى انتهى من الحديث. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، خذه عني حتى يعلو إسنادك. يقول ابن المعتمد: فخجل الجعابي وسكت. يقول ابن المعتمد: قال: فوددت أن لم تكن الوزارة وكنت أنا الطبراني. قال: وفرحت بمثل الذي فرح به الطبراني. فيقول له: خذ الإسناد عني بعلو. فبدلا من أن تأخذه عن أبي خليفة عن سليمان بن أيوب الذي هو الطبراني، خذه عني مباشرة. والطبراني عاش قرنا من الزمان وستة أشهر، 100 سنة و6 أشهر، ولد سنة 60 و200 وتوفي سنة 60 و300 رحمه الله رحمة واسعة. فصنف 3 كتب: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. والمعجم الصغير على ترتيب شيوخه ذكر لكل واحد من شيوخه حديثا واحدا، وأما الأوسط فذكر أغرب ما وقع له ماذا؟ من الأحاديث. ولهذا كان يقول: هذا الكتاب روحي، لأنه أفنى فيه العمر. هكذا كانوا يفنون العمر في العلم رحمه الله تعالى. وكذلك المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء، أشياء كثيرة يتمكن المتبحر. ولاحظوا كلام ابن كثير: يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه يعني ما هو كل شخص يحكم على الأحاديث، لا، لابد أن يكون له نظر وفهم ومعرفة تامة بالتصحيح والتضعيف، فلا يأتي كل أحد ماذا فيصحح ويضعف على ما يشتهي بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هذان شرطان لا بد منهما، يجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. لماذا قال خلافا للشيخ أبي عمرو؟ لأن ابن الصلاح له مذهب في منع التصحيح في الأعصار المتأخرة، يقول لضعف الأهلية ولطول الأسانيد، ذكر هذا في المقدمة، هذا مذهب انفرد به الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، فلا يرى أن يصحح أحد الأحاديث في الأعصار المتأخرة، يقول إذا وجد التصحيح عن حافظ قبله فعل، وإن لم يجد لم يفعل، وإن لم يجد لم يفعل، وهذا جره إلى مسائل سيأتي بعضها إن شاء الله. وهذا الكلام ابن الصلاح رده عليه كل من اختصر كتاب ابن الصلاح أو انتقده أو شرحه أو نظمه إلى غير ذلك، فلهذا يقال في رد هذا الكلام أولا هذا مخالف للإجماع، فالعلماء لا يزالون يصححون ويضعفون في عصر ابن الصلاح وقبل ابن الصلاح وبعد ابن الصلاح وإلى أزمان متأخرة. الأمر الآخر أنه قد يفوت العمل بحديث صحيح بمجرد أنه لم يقف ذلك المحدث على تصحيح لأحد الرواة أو لأحد المحدثين القدامى، فلهذا لا يمنع كما يقول ابن كثير، لا يمنع أن يأتي المتبحر في هذا العلم فيصحح الحديث إذا رأى أن ذلك الحديث توفرت فيه الشروط. فلهذا ابن كثير عليه رحمة الله له لفتة طيبة يقول: وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. المقدسي هذا معاصر لابن الصلاح، كأن الحافظ ابن كثير يريد أن يدلل على أن علماء عصره أيضا خالفوه في رأيه، في رأي ماذا منع التصحيح في الأعصار المتأخرة، ومنهم الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المختارة، وهذه المختارة موضوعها نفس موضوع المستدركات، فقد جاء بأحاديث على نفس شرط الصحيحين، نعم، على بنفس رجال الصحيحين، وأخرجها في هذا الكتاب، وهذا الكتاب عظيم. يقول: كان بعض الحفاظ من مشايخنا، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرجحه على مستدرك الحاكم. والحافظ ضياء الدين المقدسي أحد الحفاظ الكبار الذين حفظ الله بهم العلم، رحل إلى المشرق فجمع أسانيد تلك البلاد كلها، فلما رجع جاء التتار فطغوا وذبحوا كثيرا من علماء المسلمين، فحفظ الله ذلك العلم وذلك التراث بهذا الحافظ، حتى أنه حمل من الكتب الشيء الكثير من تلك البلاد إلى بلاد ماذا المغرب بالنسبة للمشرق، يعني بلدته التي هي المقدس، بيت المقدس، فصنف كتاب المختارة لكنه لم يتمه، وقد طبع منه أغلب ما وجد منه طبع في 13 مجلدا تقريبا. هذه هي الأمور التي يرد بها على كلام ابن الأخرم، إذن يصفو من غير الصحيحين الشيء الكثير، وهذه المقولة هناك في عصرنا من يقول بها أنه لا يوجد صحيح في غير الصحيح، ولهذا بعض أهل العلم اهتموا بجمع الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين لبيان أن هناك الشيء الكثير الذي يصح في خارج الصحيحين. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو
صحيحا فهو حسن يحتج به، إن إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.
وهذا المذهب الذي ذكره ابن الصلاح بناء على قوله بمنع التصحيح في الأعصار المتأخرة، لهذا يقول: فما لم يكن فيه صحيحا فهو حسن يحتج به، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. بعض الأحاديث التي يرويها الحاكم في المستدرك يسكت عليها، فيقول: ما لم نجد غيره من العلماء صححه فهو حسن. لماذا؟ لأنه في الجملة اشترط الصحة، سمى كتابه المستدرك على الصحيحين، فهو في الجملة يأتي بأحاديث على نفس شرطي الصحيحين، بل قد صرح هذا في المقدمة، قال: وأنا أروي لك أحاديث قد احتج الشيخان بمثل رواتهما. نعم، فهذا نص على أنه يشترط الصحة، يشترط الصحة، لكن هذا الأمر ليس بصحيح. ولهذا يقول العراقي: هذا تحكم، أن نحكم لذلك الإسناد بأنه حسن هذا تحكم، والصواب أن ينظر كما قال ابن جماعة، ذكره الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، قال: يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة والضعف، وهذا هو الصواب، والذي عليه ماذا؟ عمل أهل العلم في القديم وفي الحديث. قلت في هذا الكتاب
أنواع من الحديث كثيرة، فيه صحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي. وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث.
نعم، الله أعلم. هذا كلام نفيس للحافظ ابن كثير في بيان منزلة مستدرك الحاكم. والحافظ الذهبي اختصر كتاب المستدرك في بداية عمره. الحافظ الذهبي كان في بداية عمره يختصر كثير من الكتب، له مختصر على سنن البيهقي، ومختصر على المحلى ابن حزم، ومختصر على المستدرك وغير ذلك. ولهذا الحافظ الذهبي ليس راضيا عن كتابه هذا، عن كتابه المختصر، فذكر في سير أعلام النبلاء قال: يعوزه بعض الشيء. وهذا واقع، هناك أحاديث كثيرة ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم أو فيها رواة ضعفاء لم ينتقدها الذهبي، لم ينتقدها الحافظ الذهبي على الحاكم. فلهذا اجتهد بعض العلماء بعصرنا في تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الإمام الذهبي، هذا كثير. ولهذا من المناسب أن نذكر فائدة، وهي أن بعض أهل العلم يرى أن الأنسب إذا صحح الحاكم حديثا ولم يتكلم عليه الذهبي بشيء أن يقال: وسكت عليه الذهبي، ولا يقال: ووافقه الذهبي. لماذا؟ أولا لما علمتم بأن الذهبي غير راض عن هذا الكتاب لأنه صنفه في بداية عمره، وثانيا هناك حديث كثيرة وكثيرة في المستدرك لم يتكلم عليها الذهبي بشيء، والدليل على ذلك أن هناك أحاديث في رواتها في أسانيدها رواه ضعفاء أو قيل فيهم منكر الإسناد أو متهمون، يأتي الحافظ الذهبي في كتابه الميزان فيتكلم عليه، يتكلم على أولئك الرواه، وكتاب الميزان من أواخر كتب الحافظ الذهبي. فهذا يدل على أن الصحيح أن يقال: وسكت عليه الذهبي، ولا يقال: ووافقه الذهبي. ثم ذكر رحمه الله موطأ مالك، هو يسرد عددا من سيسرد عدد أو من الكتب التي تعتبر مظنة للصحيح، ذكر المستدركات والمستخرجات، والآن يأتي إلى الموطأات، منها موطأ الإمام مالك.
مالك إنما قاله قبل البخاري ومسلم قد كانت كتب كثيرة صنفة في ذلك الوقت في السنن ابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي مصنف عبد الرزاق بن حمار
وغير ذلك. موطأ الإمام مالك من أنفع الكتب. قيل الإمام مالك كيف تصنف هذا الموطأ وقد صنف الناس؟ فقال ما كان لله بقي. والإمام الشافعي يقول لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. والجواب على هذا أن هذا الكلام كان قبل وجود صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم عليهم رحمة الله. قال وكان كتاب مالك مالك كان يعتني بكتابه كثيرا كما ذكرنا سابقا، ولهذا اختلفت روايات الموطأ اختلاف كبير. لماذا؟ لأن الإمام مالك في كل قراءة كان يقرأها كان يزيد فيه وينقص منه، وكان رحمه الله إذا شك في الحديث تركه، إذا شك في الحديث تركه، وإذا شك في الحديث هل هو موصول أم مرسل رواه على الإرسال. والروايات التي وصلت إلينا كثيرة، رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية عبد الله بن مسلم القعنبي، وأبي مصعب الزهيري، ومحمد بن الحسن الشيباني، وغير ذلك. وأوفى هذه الروايات هي رواية القعنبي، لكن لم تصل إلى طبع منها جزء. والرواية المشهورة بين أيدينا هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي التي اعتمدها ابن عبد البر في شرحه على الموطأ. اعتمد على رواية يحيى بن يحيى الليثي، سمع الموطأ من الإمام مالك ثم رجع إلى المغرب فأدخل الحديث في بلاد المغرب، وانتشر الموطأ في تلك البلاد، وانتشر مذهب الإمام مالك بسبب هذا الإمام العظيم الذي هو يحيى بن يحيى الليثي. ورواية الزهيري أبي مصعب الزهيري طبعت أيضا، ورواية يحيى بن يحيى الليثي طبعت قديما بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وهو يعني كما سمعتم ليس من أهل الاختصاص، لكنه يطبع الكتب بشكل لهذا تعقب بعضهم على من يقول أن الإمام مالك لم يروي حديث إنما الأعمال بالنيات بأنه موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني. وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، من أجل ذلك كتاب التمهيد والاستذكار. ابن عبد البر حافظ المغرب توفي في نفس السنة التي توفي فيها الخطيب، سنة 43 و600، صنف كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار. كتاب التمهيد رتبه على شيوخ الإمام مالك، وقد أوعب في هذا الكتاب وجمع فيه الأسانيد ووصل فيه المقطوعات والموقوفات والبلاغات التي قطعها الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك يقول بلغني عن فلان أنه قال كذا، أو يرسل الحديث فيأتي ابن عبد البر فيروي ذلك الحديث بإسناده المتصل. هذا مع ما فيه من الحديث المتصل الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. البلاغات يعني عندما يقول بلغني عن فلان أنه قال كذا وكذا. وابن عبد البر يقول كل البلاغات التي في موطأ الإمام مالك فقد وصلها مالك إلا 4 أحاديث، وصنف ابن الصلاح كتابا في هذه 4. نكتفي بهذا في درسنا القادم إن شاء الله، نأتي على بقية مسائل الصحيح إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هو في كتاب التمهيد هو أولا يذكر الروايات والحكم الحديث، ثم بعد ذلك يذكر خلاف أهل العلم وفقه الحديث ويستنبط منه الشيء الكثير. وجمع في كتاب التمهيد، في كتاب التمهيد إضافة إلى قول الإمام مالك قول أبي حنيفة وقول الشافعي، ولم يذكر قول الإمام أحمد لأنه لم يكن قد اشتهر في تلك البلاد في ذلك الوقت. أعاد ترتيب التمهيد أو اختصر من كتاب التمهيد كتابه الاستذكار ورتبه على الأبواب الفقهية وزاده فوائد جمة. كلا الكتابين من أعظم الكتب نفعا. نعم يختلف. نعم، ولهذا في البداية يعني ذكر ابن الصلاح أن هذا هو تعريف الحديث الصحيح المجمع عليه عند أهله، مجمع عليه عند أهله. هناك ورقة في الأخير أظنها سؤال. وبعض الفقهاء لا يشترطون انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، فالمعتبر هو تعريف المحدث، المعتبر هو تعريف المحدثين لأنهم أهل الصناعة، والتعريف دائما تؤخذ من أهل الصناعة. لو أردنا أن نأخذ تعريف أصول الفقه نأخذها ممن؟ من الأصوليين، أليس كذلك؟ وهكذا قواعد وضوابط النحو نأخذها ممن؟ من المحدثين، وهكذا. يقول أرجو منكم توضيح أكثر في تعليل لماذا لا يصح القول على المطلق أصح الأسانيد، والفرق بين المستدرك والمستخرج. مسألة أصح الأسانيد، لا يصح أن نقول هذا الإسناد أصح الأسانيد. لماذا؟ مثلا عندنا إسناد الشافعي عن مالك عن نافع ابن عمر، حتى نحكم على هذا الإسناد بأنه أصح الأسانيد نحتاج إلى معرفة أن الإمام الشافعي والإمام مالك ونافع هم أعلى من حصل على صفات القبول والضبط والعدالة في جميع من عاصرهم. فنأتي إلى طبقة الشافعي ونأتي بجميع تلامذة الإمام مالك فنرى من هو أكثر ضبطا وحفظا وتثبتا في الإمام مالك، ثم نحتاج إلى أن نعرف جميع من عاصر تلاميذ الإمام مالك في الشرق وفي الغرب، وهذا عسير وهذا عسير. نأتي إلى طبقة الإمام مالك فنأتي إلى جميع الرواه الذين عاصروا مالك، فنأتي بجميع تلامذة نافع من هم الإمام مالك، نريد أن نعرف أيهم أكثر ضبطا وأكثر حفظا وعدالة وتثبتا في شيخه إلى غير ذلك من الصفات، وهكذا في جميع من عاصر الإمام مالك، وهكذا طبقة الإمام نافع في ابن عمر أيهما أحفظ الحديث ابن عمر وأكثر ضبطا وأكثر ملازمة وتثبتا في حديث ابن عمر. ثم نأتي إلى جميع طبقة التابعين، نأتي مثلا سعيد المسيب ابن المسيب محمد بن السيرين وغير ذلك. يعسر علينا أن نأتي بإسناد واحد فيه كل أو فيه أعلى صفات القبول، فيه أعلى صفات القبول، فيكون ذلك الراوي ماذا؟ عن شيخه عن شيخ شيخه، كل الرواة في هذا السند وفي هذا الإسناد هم أعلى الناس ضبطا وأعلى الناس عدالة وأعلى الناس تثبتا في شيوخهم وأكثر الناس ملزمة إلى غير ذلك. هذا عسير يعسر. لهذا منع القول بإطلاق أصح الأسانيد كثير من أهل العلم، وهو قول الجمهور وهو القول المعتمد. هذه مسألة أصح الأسانيد. المستدرك والمستخرج، ما الفرق بين المستدرك والمستخرج؟ المستدرك يأتي إلى كتاب معين، يأتي أحد المحدثين إلى كتاب معين فيرى أن ذلك الكتاب قد اشترط في الصحيح شرط كذا وكذا وكذا، فيقوم بتخريج أحاديث على نفس ذلك الشرط، على نفس ذلك الشرط، وهذه الأحاديث ليست في ذلك الكتاب، فلذلك اسمه مستدرك، كأنه ذيل، كأنه ذيل، يعني كأنه شيء زائد على ذلك الكتاب، ولكن نعم يعني بأحاديث ليست في ذلك الكتاب، هذا هو المستدرك. أظنه واضحا. المستخرج أن يأتي إلى ذلك الكتاب فيروي أحاديث الكتاب نفسه، أحاديث الكتاب نفسه يرويها بأسانيده، ولكن بشرط ألا يلتقي فيها مع مؤلف ذلك الكتاب، فلا يلتقي مثلا مع البخاري ولا مع مسلم، وإنما يروي تلك الأحاديث من طرق أخرى، من طرق أخرى، هذا هو المستخرج، اسمه مستخرج، كأنه خرج هذه الأحاديث بأسانيد جديدة، بأسانيد أخرى، هذا هو المستخرج. فقد يعني يرويه عاليا أعلى من مصنف الكتاب، قد يلتقي فيه مع شيخه، قد يلتقي فيه مع شيخ شيخه، قد لا يجد لبعض الأحاديث أسانيد فلذلك لا يرويها. أصحاب المستخرجات أحيانا لا يذكر بعض أحاديث الكتاب الأصل لأنه لم يقف على أسانيد لنفسه، وأحيانا قد يعلق الإسناد، يعني ليس بينه وبين شيخ شيخ البخاري سند فيقول قال عبد الرزاق كذا، يعلق الإسناد بدون اتصال، لماذا؟ لأنه لم يعني يجد إسناد لذلك الحديث. هذا هو المستخرج، الفرق بين المستدركات والمستخرجات. وما معنى قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه؟ هذا شرط الإمام البخاري، شرط الإمام البخاري في الصحيح أن يكون الراوي قد لقي شيخه، وليس لقاء فقط بل ثبت عنه سماعه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، هذا شرط الإمام البخاري، يلتقي الطالب بالشيخ فيثبت عند المحدثين أنه لقيه وسمع منه ولو مرة واحدة. لو لقيه ولم يسمع منه هل هذا من شرط الصحيح عند البخاري؟ لا، لا. لو لم يلقه، لو لم يلقه كان في ماذا؟ ما بلدة واحدة لكنهما لم يلتقيا، أو في بلاد متفارقة مع أنهما متعاصران، متعاصران، فهذا ماذا؟ لا يعد صحيحا عند الإمام البخاري. الإمام مسلم لا لا نعم لا يطلب هذا الإسناد، لا يطلب هذا الشرط، نعم يكتفي بمجرد المعاصرة. ما معنى المعاصرة؟ هو أن يكون التلميذ قد عاش في حياة الشيخ بحيث يمكنه ماذا؟ لقاء، يعني عاش فترة ويكون فيها مميز أو قد بلغ لا يقل عن 5 سنوات، لا يقل عن 5 سنوات التي هي سنين التمييز أو سنين التمييز، فيكون معاصر لشيخه، ولد في حياة شيخه ولقيه، نعم، وعاصره، وتوفي ذلك الشيخ، وبين ولادة الطالب ووفاة الشيخ فترة يمكن فيها لذلك الطالب أن يسمع من ذلك الشيخ، هذا معنى المعاصرة. يعني ما تكون المعاصرة سنة سنتين 3 سنوات لا يمكن، لا يمكن أن يسمع وهو طفل، أليس كذلك؟ ولكن في فترة يمكنه أن يفهم، في يمكنه ماذا؟ أن يفهم ويسمع من ذلك الشيخ. يعني أهل العلم حددوا سنين التمييز، حددوها ب5 سنوات فما فوق، وهذا سيأتي في ضبط الحديث إن شاء الله تعالى في باب معرفة ضبط الحديث وروايته. هذا هو مجرد هذا مجرد المعاصرة. مسلم يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، يعني إمكان لقي الطالب للشيخ، ما يكون واحد ساكن في المغرب والثاني في المشرق، لا يمكن هذا، خصوصا في تلك الأيام كانت الرحلة على على الجمال ويمكثون السنين أو الأشهر حتى يصل إلى ذلك الشيخ. فيمكن لذلك الطالب أن يلقى ذلك الشيخ بحيث تكون البلدتان متجاورتان أو هو من بلدته، ها؟ فعند هذا الإمام مسلم يكتفي، نعم، يصحح الحديث إذا أمكن للطالب، نعم، أن يلقى شيخه مع المعاصرة، المعاصرة مع إمكان اللقي، هذه هي المعاصرة مع إمكان اللقي، وهذا هو شرط الإمام مسلم وعليه جمهور أهل العلم وهو المعتمد في تصحيح الحديث، المعاصرة مع إمكان اللقي. إلا إذا جاء أحد العلماء فقال فلان لم يلق فلان مع أنه قد عاصره، فعند ذلك نعمل بهذا، لأن هذا نفي للقاء. فإن جاء أحد العلماء أو عارضه فقال بل ثبت لقاؤه، ما العمل؟ يقال المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. والأصل أن المعاصرة مع إمكان اللقي يصح بها الحديث، يعني في زماننا نحن عندنا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى نهاية ذلك الإسناد، نأتي نطبق عليه شروط الصحيح، فتشنا في الكتب فوجدنا فلان ثقة وشيخه ثقة وشيخه ثقة، وعندما يقال فلان ثقة أي أنه جمع بين العدالة والضبط، فكلمة ثقة تعني أنه عدل ضابط، هذا شرطان. ثم نأتي إلى الشرط الثالث وهو اتصال السند، نفتش في الكتب فنجد بعض العلماء يقول فلان سمع من فلان مثل البخاري وغيره، أو نجد لقي فلان وأخذ عنه كذا، هذا دليل على أنه قد التقى به. إن لم نجد فعند ذلك نلجأ إلى التاريخ، ننظر متى توفي ذلك الشيخ ومتى ولد ذلك التلميذ، نعم، هل بين الولادة والوفاة فترة يمكنه فيها السماع، هذا الشيء. ثم نأتي ونقول ذلك الشيخ من أي بلد، كوفي بصري دمشقي، والتلميذ من أي بلد، كوفي بصري دمشقي خراساني لغير ذلك. إذا وجدنا أن أحدهما بعيد، مثلا واحد شخص، نعم، الطالب كان من خراسان والشيخ من مكة، مسافة بعيدة، نفتش ونقرأ في الترجمة هل رحل إلى مكة، هل حج، ها؟ نبحث عن القرائن التي تدعم أنه قد لقي ذلك الشيخ، لقي ذلك الشيخ. فإذا توفر لنا هذا قلنا الإسناد ماذا؟ متصل. ثم بعد ذلك نطبق فنقول، نعم، الشرط الرابع والخامس وهو انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، نفتش كتب الحديث ونجمع طرق الإسناد، لأن الحديث لا يعرف خطأه من صوابه إلا إذا تبين طرقه، كما قال علي المديني الباب لا يعرف خطأه، نعم، قال إذا لم تجمع طرقه لا يعرف خطأه من صوابه. فنجمع طرق الإسناد، ننظر في كتب التخريج، ونفتش كتب العلل ها هنا وها هنا، هل وجدنا أحد الرواة خالف، يعني الإسناد عندنا متصل، هل وجدنا بعض الرواة رواه مرسل، الإسناد عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل وجدنا بعض الرواة رواه من قول الصحابة رواه موقوفا، هل وجدنا بعض الرواة رواه بلفظ مختلف مغاير للمعنى، إذا وجدنا نبحث أيهما أرجح، المرفوع أم الموقوف، نعم، الموصول أم المرسل، اللفظ هذا أم اللفظ هذا، فالذي نحكم له بالرجحان هو الصحيح. فإذا حكمنا للموصول بأنه صحيح قلنا هذا الحديث صحيح بالقرائن وقراءة كتب كلام أهل العلم في الحكم على هذا الحديث يتبين هذا، فنحكم على هذا الإسناد بأنه متصل وأنه صحيح، وما عداه يكون إيش؟ الشاذ أو المعل أو الذي دخله العلة القادحة. ومن هنا نعرف أن علم الحديث علم رجال، علم يحتاج إلى رجال، وهو علم محبوب في نفس الوقت. ولهذا ابن معين حين حضرته الوفاة قيل له ما تشتهي؟ ماذا قال؟ بيت خالي وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال، أنه علم يحب. وبعض السلف كان يخشى على نفسه أن تفسد نيته بسبب أنه ماذا يخاف أن يكون يطلب الحديث من أجل تتبع الطرق والأسانيد والعثور على الفوائد. فجاء عن بعضهم وأظنه أيوب السختياني أنه قال علم الحديث له شهوة، يعني له لذة، له رغبة، له رغبة. ويعني طالب العلم يرفع بعلم الحديث، فكان يسأل الله يعني الإخلاص أن يكون هذا العلم لوجه الله جل وعلا، ولا يكون من أجل ماذا؟ يعني المباهاة أو تتبع الطرق، تتبع الأسانيد، وإفناء العمر فيه من غير نية صالحة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجنبنا ما لا ينفعنا، وأن يبارك لنا في علمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.